أشكر ربي أحبائي الذي يمنحني معكم هذه الفرصة لكي نتعلم معا من كلمة الله تعليمه الصالح الذي بلا شك لبركتنا وهداية أرجلنا في طرقه. نواصل دراستنا في رسالة روميا أصحاح 12. أقرأ معكم اليوم عدد 12. روميا 12:12. بعدما وصى الرسول من جهة المحبة في عدد 9 و10، ثم من جهة الاجتهاد في عدد 11، يستكمل ما أسميه مانيوال الحياة المسيحية، الكتالوج العملي للمؤمن كيف يعيش من جهة أخلاقياته وسلوكياته وتصرفاته اليومية. يستكمل فيقول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. زي ما حفظنا المرة اللي فاتت الثلاثية الجميلة الأولى، نحفظ مع بعض هذه الثلاثية البديعة والمرتبطة بعضها ببعض: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. مرة تانية يتهيألي مش وحش، أكيد كلمة الله لها طعمها إلا أحلى من العسل وقطر الشهاب. فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. آمين. أقدر أحط عنواني أحبائي لهذه الثلاثية فأقول: ثلاث حقائق نحن من جهتها مختلفين، أو صرنا مختلفين. ثلاث حقائق صرنا من جهتها مختلفين. فنحن مختلفون عن العالم من جهة الرجاء، ونحن مختلفون عن العالم من جهة نظرتنا للضيق، ونحن مختلفون عن العالم من جهة فهمنا للصلاة. أمين. ثلاث حقائق: بإيماننا المسيحي، بعمل الرب فينا، صرنا من جهتها مختلفين. نحن مختلفون من جهة الرجاء، نحن مختلفون عن الناس من جهة الضيق، نظرتنا للضيق وتعاملنا مع الضيق وقبولنا للضيق أصبح عندنا مفهوم مختلف ونظرة مختلفة. ونحن مختلفون عن العالم من جهة مفهومنا للصلاة. هذه هي الحقائق الثلاث. لكن أيضا هذه الثلاثية البديعة تتكلم عن ليس فقط حقائق ثلاث، لكن عن أفعال ثلاث. ثلاثة أفعال بديعة وعجيبة أقول عنها: هي شيم الناضجين، فلا يمكن أن تتوفر هذه الأفعال إلا في أشخاص أنضجتهم نار المعاملات الإلهية. هم أشخاص في الرجاء فرحين، وفي الضيق صابرين، وعلى الصلاة مواظبين. يا للجمال ويا لروعة ما صنعته فينا نعمة الله. هل صرنا يا رب شعبا مختلفا عن الناس؟ ألسنا من نفس الطينة؟ ألسنا فسدنا كباقي الناس؟ ألم تستعبدنا الخطية دهورا طويلة؟ ألم نعش الخطية، بل عشنا عبيدا للخطية والضياع والبؤس؟ ألسنا يا رب مثل الباقين تماما؟ الرسول يقول: وكنا أبناء الغضب كالباقين. كانش في فرق أبدا، لكن أسجد يا رب لنعمتك التي جعلتنا مختلفين. بالنعمة صرنا مختلفين، وعظمت نعمته جعلتنا مختلفين، لا في شكل ولا في مظهر خارجي عن الآخرين، لكن يا لعظمة النعمة القادرة أن تخترق كيان الإنسان وتغيره. هذا الكيان العاصي على الفلسفة، هذا الكيان الذي استعصى على علم النفس، هذا الكيان الواقف كالصخر صامدا أمام قوة الظروف فلا يتغير عن فساده وضعفه وهشاشيته، استطاعت النعمة أن تخترق فجعلتنا في الرجاء فرحين، وفي الضيق صابرين، وعلى الصلاة مواظبين. يا لمجد نعمة الله. بنعمة الرب أتوقف عند هذه الحقائق الثلاثة وهذه الأفعال الثلاثة، وربما يعطيني الرب معونة ويحقق رغبتي في أن أبرز العلاقة الجميلة والخيط الذهبي الذي يربط هذه الأمور معا. فليس عبثا ولا من قبيل الصدفة أن يضع الرسول هذه الأفعال بعضها بجوار بعض. كلمة الله أحبائي مش مجرد رص كلام ورا بعض، تقلب الصفحة وتقراها ما تحسش أنك خسرت كتير. فاهمين أقصد إيه؟ أنت فهمني أكثر واحد. شيل عبارة حطها قبل اللي بعديها وبعد اللي قبليها، تحس في الآخر أنه الكلام كله شبه بعض، ما فرقتش كتير. لكن في هذا الكتاب حرف واحد أو نقطة واحدة لا يمكن أن تزول، لأنها موضوعة في موضعها بعناية شديدة. تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. نحن نحتاج أن يكشف الرب عن أعيننا لكي نرى عجائب في شريعته. أبدأ حديثي أحبائي بالرجاء، أقول أرجو أن الرب يعمل معنا هذا الإحسان في هذه الليلة، وأن يغير مفهومنا عن الرجاء، لأني لو عملت مسح سريع أو سيرفي سريع عن ما الذي تأتي به كلمة الرجاء إلى أذهاننا، أعتقد أن 99% إن ما كانش 100% الذهن هيروح لحدث، هو حدث مجيء الرب، ولا أنا مبالغ؟ ده أعتقد إلى حد كبير ما سيحدث. يعني لو سألت أكتب في سطرين أو 3 سطور ما الذي يأتي إلى ذهنك عندما تسمع كلمة الرجاء، أعتقد أن الكتابة هتروح بسرعة إلى حادثة مجيء الرب. وده إخوتي شيء شوية يعني غير دقيق، وبيخسرنا بركات كثيرة. أرجو أن الرب يرجع لنا المفقود إذ يوضح لنا الأمور. كلمة الرجاء جاءت في العهد الجديد 50 مرة، من 50 مرة مرتين فقط التي فيها كانت تشير مباشرة إلى مجيء الرب. المرة الشهيرة في تيتوس 2:13 منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. والمرة الثانية في يوحنا الأولى 3:2 لما الرسول بيقول أيها الأحباء نحن الآن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، أي ما سنكون عليه في المستقبل لم يظهر بعد، لم يظهر بعد للعالم، لم يظهر بعد لأننا لم نصل إليه، لكن عندنا يقين ومعرفة محددة من جهة الشكل الذي سيظهر. إيه الشكل ده؟ لأننا نعلم، هناك شيء نعلمه، نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. العدد اللي بعده، وكل من عنده هذا الرجاء به، كل من عنده هذا الرجاء في يسوع أو بيسوع أنه سيصير مثله، يطهر نفسه كما هو طاهر. في 8 آيات أخرى تكلمت عن الرجاء وربطت الرجاء بأحداث تترتب على مجيء الرب. يعني زي مثلا رومية 5:2، الإيمان الذي به صار لنا الدخول إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. الآية لا تشير إشارة مباشرة إلى مجيء المسيح، لكن بلا شك نحن سنحصل على المجد الذي من الله بعد المجيء. وإن كان من الممكن نقول أننا امتلكناه شرعا الآن صار لنا، لكننا نفرح ونفتخر ونبتهج إذ نعلم أننا بعد المجيء سيكون هذا الأمر حرفيا لنا، لكن أعتقد أننا امتلكناه من الآن. مثلا لما يقول ونحن نلبس السلاح في خوذة اسمها رجاء الخلاص، أيضا هنا ارتباط بمجيء الرب، وإن كان ليس مباشرة لأنه في خلاص نهائي سيتحقق عند مجيء الرب، لكن في الواقع طول الطريق هناك خلاص، ونحن في كل ضيقة وفي كل ظرف عندنا رجاء الخلاص، الخلاص مما نحن فيه، الخلاص من أي ضعف ينتابنا، من أي ضيق نكتاز فيه. إذن من 50 آية ما فيش غير آيتين مباشرة تتحدثان عن مجيء المسيح، بالعافية في 8 أقدر أربطهم بمجيء المسيح، لكن 40 آية الباقية لا ليها علاقة مباشرة بمجيء المسيح ولا حتى بأحداث ترتبط بمجيء المسيح. أما إيه المقصود؟ المقصود يا أحبائي شيء عظيم وسامي جدا يتميز به الإيمان المسيحي عن أي عقيدة أو فلسفة، وهو أن الرب بالخلاص الذي يعطيه إيانا ينشئ فينا حالة رجاء، ينشئ فينا حالة رجاء. واحد من أعظم الأصحاحات التي تشرح ماذا كنا وماذا صرنا أفسس 2، والرسول يستعرض لنا ما الحالة التي كنا عليه، ومن ضمن الوصف بتاعه يقول أنتم كنتم بدون مسيح بلا رجاء، أو بدون رجاء وبلا إله في العالم. إذن وضعنا قبل أن نختبر خلاص الله لنا تقدر توصف الوضع بتاعنا بصفات كثيرة، واحدة من أهم الصفات أننا كنا بدون رجاء، وبالمسيح صار عندنا رجاء. آية تانية لما بيكلم المؤمنين في تسالونيك الأولى 4:13 الذين حزنوا على أحبائهم، يقولهم أنتوا من حقكم تحزنوا لكن لا تحزنوا كالباقين. إيه صفة الباقين؟ الذين لا رجاء لهم. أنتم شعب له رجاء، أنتم شعب يعيش بالرجاء. أعتقد أن الأعداد التي أمامنا لا تتكلم عن مجيء الرب، لسه ما جابش سيرة مجيء الرب، هيجيب سيرته في أصحاح 13 في نهاية الأصحاح، لكن يتكلم عن حالة يعيش فيها المؤمنون، حالة رجاء، حالة رجاء. ما هو الرجاء؟ ما تعريف اللغوي للرجاء؟ هو توقع باستمتاع، حالة توقع باستمتاع. يبقى أكيد توقع لشيء إيجابي أم سلبي؟ إيجابي. أعيش مستمتعا إذ أتوقع شيئا إيجابيا سوف يحدث. قول الكلام ده قدام حد كده، قل له أنا أعرف واحد عايش دايما فرحان لأنه مطمن إن بكرة هتحصل حاجة أحسن من النهاردة. تعرف هيرد عليك يقول لك إيه؟
هو بياخد ايه؟ هو ايه نوع الدراجز اللي ماشي عليها؟ هو في حد طبيعي الايام دي بيتوقع شيء ايجابي بكره وكمان عايز تقول لي يتوقعه باستمتاع؟ هذه هي حالة الرجاء، أن ترى الفرحة في القلب واليقين يملأ النفس أن غدا إلهي سيصنع في حياتي شيئا أفضل من اليوم. هذا هو الرجاء، نعيش برجاء. وهذا يختلف كل الاختلاف عن وضعنا القديم إذ كنا بدون رجاء، كنا نعيش في حالة ضياع، لا غرض في الحياة ولا رؤية للمستقبل ولا أمل في غد أفضل، لكن كنا نعيش ونحن نخاف من اليوم ونخاف من الغد ونخاف من المستقبل، نخاف من القادم، لا نرى شيئا حسنا. لكن عندما عرفت المسيح مخلصا، اسمع ماذا يقول الله أبونا، تسالونيكي 2:3، الله أبونا الذي أعطانا رجاء صالحا وعزاء أبديا بالنعمة. هذا هو تعريف الرجاء يا أحبائي، وأرجو أن الرب يجعلنا نمتحن أنفسنا من جهة هذا الأمر. هل نحن نعيش بهذا الرجاء؟ هل إحنا hopeful، شعب دائما يتوقع شيئا سعيدا شيئا مجيدا، أم أننا نعيش في كآبة نخشى من حدوث المستقبل وحدوث الكوارث في المستقبل؟ أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة أنفسنا، ولا تستهتروا أحبائي بهذا الأمر، أقصد لا تستهتروا، أنا أعرف أنكم لا تستهتروا، لكن أقصد لا تستهينوا بأنه يا عمي اللي أنت بتحكي عنه ده دي رفاهية في الحياة الروحية إحنا ما بنحلمش بيها، إحنا بس عايزين نعيش كافيين خيرنا شرنا ونقضي يومنا يعني بالستر، لكن عايزنا نعيش فرحانين. أقول يا إخوتي الأحباء، إذا خسرنا رجاءنا خسرنا شهادتنا، لأن الكتاب يقول مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. الرسول هنا أكيد مش متوقع أن الناس تيجي تسألنا عن مجيء الرب، الناس مش بتسأل، أول ما تقابل واحد يقولك هو الرب جاء، مش هيعرف. لكن هنا الرجاء لا يتكلم عن رجاء مجيء الرب، لكن عن حالة رجاء. قولي هو أنت hopeful كده ليه؟ هو أنت ليه كده الدنيا عندك خير يعني؟ هو أنت ليه متوقع دايما حاجة حلوة هتحصل؟ أنت ليه عايش كده يا أخي؟ إيه السر اللي فيك؟ إيه اللي مخليك غيرنا؟ إيه اللي مخليك مختلف عننا؟ ليه أنت دايما متوقع أن بكرة أحسن من النهار؟ سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. عندما يضيع الرجاء، وأنا أعتقد أن العدو بيشتغل بشدة على هذا الأمر، أن يضيع منا حالة فرحين في الرجاء، يضيع هذه الحالة لكي يغلق الأبواب والنوافذ أمام الآخرين، لكي لا يقترب أحد إلينا ويسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. إذا اخترت علامة أجعلها اليوم تجعل المؤمن يجذب الآخرين، لا أجد علامة أقوى من هذه العلامة، فرحين في الرجاء. لكن أدخل معاكم أعمق شوية عن طبيعة هذا الرجاء الذي يجعلني أفرح ويجعلني أعيش حالة هذا التوقع الإيجابي، وأنا مصر على توقع إيجابي بإيه؟ باستمتاع. باستمتاع لازم تكون مستمتع، وبصراحة إذا خلت حياتك من هذا الاستمتاع أنت خسران كتير ومش قادر تعيش الوضع المسيحي الصحيح. عايز أدخل معك شوية في طبيعة هذا الرجاء. إخوتي الأحباء، نحن إذا عرفنا الخطية تعريف الخطية، التعريف اللغوي الصحيح، هي عدم إصابة الهدف. ليه أنا خاطئ؟ عشان ما بتحققش الهدف من وجودك على الأرض. إذن الخلاص من الخطية هو الخلاص من حالة عدم إصابة الهدف. يعني حرام بقى، كفاية كفاية بقى، أنت اتعطيت 10 فرص 100 فرصة عشان تنشن وما فيش ولا مرة ظبطة. كفاية بقى، دي حالة تجيب إيه؟ يأس وإحباط. ما نفسكش كده تنشن وتصيب، ما نفسكش كده تضرب وما تغلطش، ما نفسكش كده تعيش تحط رجلك مطرح ما تحط تحس أنها مظبوطة، وتخبط مطرح ما تخبط تلاقيها جاية صحيح، وتحس إنك عايش تحقق الهدف. إخوتي، إن كانت الخطية هي عدم إصابة الهدف، فالخلاص من الخطية هو تحقيق الهدف، إصابة الهدف. والخلاص من وضعي كخاطي هو الخلاص من وضع عشت فيه كثيرا بلا هدف، والآن أعيش على رجاء أن كل يوم سيأتي علي هو فرصة جديدة من إله العظيم لكي يحقق هدف من وجود. وهذا الهدف العظيم لا يقتصر على عشرات من السنوات، لا تقاس من جهة الأبدية الطويلة، لكن هذا الهدف يتحقق هنا ويكتمل هناك. فأصبح لا فاصل عندي بين الآن والأبدي، وامتد الحاضر ليتصل بالمستقبل، وأصبح الخلود والحاضر شيء واحد. فأنا أعيش للحاضر والمستقبل والأبدية لأحقق هدف أنا خلقت من أجله. تصاغ اللؤلؤة هنا، تصاغ قطعة الألماز هنا، بمبرد الجواهرج الشاطر، ويكتمل عمل فيها. لكن هذا ليس في حد ذاته غرض، لابد أن قطعة الألماز ترفع من الأرض ويرصع بها تاج الملك، وعندما تأخذ مكانها في التاج يكتمل غرضها. ونحن أحبائي هنا كقطع من الألماز، يعمل فينا الصائغ الحكيم بحكمته، يكمل الهدف. فكلما يعد وجها من وجوه الألماز يكتمل جزء من الغرض، لكن لابد في يوم من الأيام ترفع لكي يرصع بها التاج. وهناك في الأبدية، وعلى قدر عدد الأوجه الذي صنعها فيها الصائغ، تعكس نور حضرة الله. فنحن هناك لن نعكس المجد بقدر متساوي، لكن كل منا سيعكس المجد بقدر ما عملت فيه يد الصائغ هنا. فلا انفصال بين الحاضر وبين المستقبل، لا انفصال بين الآن والأبدي، فقد امتزج الحاضر بالأبدي عندي. وهذا هو معنى الخلود، وهذه هي روعة الوجود على الأرض، إني أعيش والموت يصبح بالنسبة لي ليس نهاية، لكن ده الموت نهاية عمل الصائغ، واكتمال عمل الصائغ هنا على الأرض في قطعة الألماز لكي تأخذ مكانها هناك. واضح كلامي أحبائي؟ أعود مرة أخرى وأقول، إذا لم نحسم هذه المسألة لا يمكن أن نعيش فرحين في الرجاء. حكاية أنه فرحين في الرجاء يعني لما يحدث التسطيح، عارفين التسطيح اللي بيغيظ أحيانا، أنه تعبان معلش بكرة الرب جاي وهترتاح، فشلان زي بعض افشل اليومين دول بكرة يجي الرب وترتاح، عندي مرض والمرض زللني بدل ما أشوف ما هو الغرض العظيم والقصد الصالح من وراء المرض؟ أصبر على الغلب لغاية ما يجي الرب، إن شاء الله هيجي وهترتاح. وكأن حكاية مجيء الرب دي يعني حكاية كده، يعني إيه؟ يعني جماعة بؤساء تعساء عايشين مزلولين بدون لازمة، بس موجودين في الأرض لكي يعانوا، وفي يوم من الأيام ربنا هيرحمهم ويعمل إيه؟ وياخدهم. طب ياخدنا دلوقتي وعلى إيه الغلب ده؟ إن كانت المسألة إنها قاعدة هنا بلا داعي فقط للمعاناة، فالموت أعتقد أنه يعني أفضل وغنيمة ورحمة كبيرة وما فيش داعي. يعني هو يستمتع بأن يتركنا هنا نعاني؟ كلا يا أحبائي، حاشا. هو لم يتركنا لنعاني، ولم يتأنى لكي نعاني، لكن لكي يحقق قصده فينا، لكي نحقق الهدف من وجودنا. والهدف هو أن يكتمل القصد الإلهي الذي من أجله خلقنا في هذه الحياة. الأمر ده بيشغل الناس اللي بيفكروا أنا عايش ليه؟ والحقيقة في فلسفات كتيرة قوي ناقشت هذه القضية، أنا أطرح واحدة منها لكي تبرز لنا عظمة المسيحية، فالأشياء بضدها تظهر. مثلا في الأنظمة القمعية، والأنظمة القمعية نوعان، قمع ديني وقمع سياسي. وأعتقد أن احنا عندنا يعني خبرة بالنظامين. فمثلا النظام الاتحاد السوفيتي كان نظاما قمعيا، وفي نظم أخرى أيضا قمعية، مع فارق أن الاتحاد السوفيتي كان نظاما قمعيا سياسي. الأنظمة القمعية من أهم ملامحها أنها تهدم فردية الشخص، التفرد اللي ربنا أوجدك بيه، مسخ الأشخاص وصبهم في قوالب، وكل الناس يبقوا حاجة واحدة، ويتم إنجاز لي التعبير تسييلهم وتحويلهم إلى غذاء يضخ في جسد القضية، سواء كانت القضية سياسية أو القضية دينية. فأنت لا قيمة لك في ذاتك كفرد، وأنت لا تبحث عن تحقيق ذاتك كفرد. مش المهم رفعتك أنت وكرامتك أنت، لكن المهم رفعة القضية، المهم كرامة القضية. أنت تروح في داهية مش مشكلة، أنت تتفجر وتضيع مش مشكلة، لكن المهم هو القضية. مسخ ورفض وتدمير لفردية الإنسان، وده أحبائي أشر تعدي على خليقة الله. الخالق لم يبدع كما أبدع في تفرد كل واحد فينا. أجمل شيء في روعة المسيحية إعادة الإنسان إلى كرامته الأصلية، بأن يكتشف أنه فرد كائن واحد متميز عن الذين حوله. أنت لوحدك عالم قائم بذاته، أنت كده لوحدك على بعضك شغلانة لله، لأننا نحن عمله. إنه يستمتع بأن يبدع في خلقك، مش في خلق الفيزيكال الجسم ده سهل قوي عنده، لكن هناك الساكن في داخل هذا الجسد إلا الله يستمتع بأن يبدع في خلق، يشكل فيه ويجمل فيه ويعلم فيه ويرقي فيه ويوصله إلى أعلى المراحل. ما أبدع خلق الله في شخصية إبراهيم حتى دعي خليل الله، ما أروع إبداع الله في شخصية يوسف، ما أروع إبداع الله في شخصية شاول الترسوس، ما أجمل عمل الله في تغييره لكينونة المرأة السامرية، ما أحلى إلهي وهو يبني شخصيا هدمت المولود أعمى. فرجوا على هذا الإبداع، لوحات إلهية يرسمها الله. ودعوني أخبركم خبر رائع، إن الله لم يكف عن الرسم، الله لم يكف عن الخلق، الله لم يكف عن الإبداع، وكل واحد فيكم تحفة فنية رائعة الله لم يزل يعمل ويشكل، علشان في الآخر يرفعها لمعرضه ويستعرض فيها فنه ويفرح ويفتخر بها أمام كل خلائقه إلى أبد الآبدين. يعملك وبعدين يسطع عليك بنوره فتعكس جمالا إلى الأبد لا يعكسه غيرك. حد مصدقني في اللي بقوله ده؟ يعني بينقشك النهاردة، بيشكل فيك لغاية ما يوصلك بحدود وأبعاد معينة، وبعدين هتطلع فوق، هيضعك أمام وجهه ويسطع عليك نوره، وكل خلائقه عايزة تشوف النور ده، بس مش هتشوف النور مباشرة من وجه الله، لكن تشوف النور المنعكس مننا. عنده كم مليون مؤمن؟ مليارات المؤمنين ربما، ملايين المؤمنين معرفش، كل واحد فيهم يعكس جمال غير التاني. تخيلوا تخيلوا، والخليقة كلها تعمل ايه بقى؟ تتفرج، ومش هيطلع لون من واحد هو بعينه درجة اللون اللي طلعه من التاني. فرجوا على البانوراما الكونية البديعة دي، وهم سينظرون وجهه واسمه يكون على، يعني هيكتب اسمه على قورة كل واحد فينا؟ لا، لكن الناس تنظر في الجمال المنعكس علينا فترى اسم إله وتعرف شخصية إلهنا، فيظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف عليه، ويعرف عند الرؤساء والسلاطين في السماويات حكمة الله المتنوعة بواسطة الكنيسة، وترى الكنيسة نازلة من عند الله ولها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشبه، لأنها تعكس هذا المجد الإلهي. إيه ده؟ إيه الإبداع ده؟ يا أحبائي، المسيحية تعيد للفرد فرديته، اليونيكنس بتاعه، التفرد اللي الخالق أوجده به. هذا التفرد يضيع في المجتمعات القمعية التي تدوس بأقدامها فردية الإنسان. المجتمعات الغربية الحرة، مع تحفظي على مفهومهم للحرية، أكثر شيء بتركز عليه هي فردية الإنسان. حرام الظلم، اطلق العنان لحرية الفرد لكي يحقق وجوده، حرروا الفرد من أي ماهية identity، يعني ماهية مسبقة، سيبوا الشخص يعيش بحرية، يختار الفكر اللي يعجبه، يختار الدين اللي يعجبه، يختار الفلسفة اللي يعجبها، يختار العيش اللي تعجبه، سيبوا يحقق ذاته، وعندما يعيش وجوده يحقق في النهاية ماهيته التي صنعها هو بنفسه. هذه هي الحرية في نظره، فالماهية لا تسبق الوجود. حرام عليكم أنه من أول ما ينزل البني آدم تصيغوه في قوالب وتمشوه في شوارع طبقا لماهية مسبقة أنتم حددتوها لي. فأنت تطلع تلبس كذا، تتكلم كذا، وتصلي كذا، تشتغل كذا، تتعلم كذا، بيعتبروا ان ده حرام وظلم وقتل لفردية الانسان، وده حقيقي، وجهة نظرهم في كده حقيقية جدا. طب عايزيني اعمل ايه؟ عيش حر، ارفض كل القواعد واكسر كل القوالب، وعيش حرا، حقق ذاتك ووجودك، واصنع ماهيتك بنفسك. كلام جميل، كلام جميل، مش كده؟ ايه مش جميل؟ طب خلاص ارجعوا خلوا الناس تدوس فرديتكم ويصبوكم في قوالب سابقة التجهيز، مش عاجبكم الحرية دي؟ الحقيقة حرية جميلة لكنها مخيفة ومرعبة. وأقول رأيي في هذا الأمر وأعود إلى سيدي العظيم، الراعي اللي لقي الخروف التايه، الأب اللي لقي الابن الضايع ورجعوا للحضن والبيت ولمه وضمه ولبسه بدلة معمولة له مخصوص، لها رقم، لها وضع، لها مكان، وحطه خاتم في إيده مكتوب عليه اسمه، ولبسه حذاء، وأكيد ما طلعش واسع، وأكيد ما طلعش ضيق، لكن الولد فوجئ إن الحذاء إيه ده؟ وأنت كنت مرتب لي كل حاجة. أيوة حبيبي، مرتب لك كل حاجة، مرتب لك كل حاجة دون أن أضيع أي ذرة من تفردك وتميزك، فأنت يونيك، وأنا لما هاخدك وأعمل لك ماهية خاصة عندي أنا مفصلها نسخة واحدة عليك. إخواتنا اللبنانية عندهم تعبير بيتريقوا بيه على الناس، لكن أنا بستعمله استعمال صحيح، يقول ده فاكر إن ربنا بعد ما خلقه كسر القالب. ما فاهمين القصد؟ لا، هو الحقيقة فعلا ده حقيقة، بعد ما خلق كل واحد فينا كسر، فينا فيش واحد زي ده. أقول إنه اعتراضي على إخوتنا الأعزاء اللي بينادوا بالحرية يضيعوا معنى الرجاء. أقول أولا، بتقولوا لي أحقق وجودي، هربط الكلام ده بمعنى فرحين في الرجاء. ما هو الوجود الذي سأعيشه؟ ما هي الماهية التي سأحققها؟ حاجة من ثلاثة، يا إما أقلد الآخرين، يا إما أبتكر حاجة جديدة، يا إما أسيبها للظروف زي ما تمشيها. مظبوط؟ لو قلدت الآخرين أنا من وجهة نظري عبودية، لأن رجعت تاني أصب نفسي في قالب مش بتاعي. أنا أعيش زي ما بابا عاش، هعيش زي ما جيران عايشين، هعيش زي ما الناس عايشة، أين فرديتي وتميزي؟ رجعت تاني لمسألة العبودية. طيب أبتكر أنا حاجة بقى، أنا هخترع حاجة جديدة خالص. يا دي المصيبة، مخاطرة وجنون، لأنه هو عمر واحد، ويا ويلي لو بعد ما عملت كل حاجة ومر مني عمري أكتشف أنه ما كانش صحيح، ما عنديش فرصة أرجع تاني، خلاص أريح دماغي، لا أقلد ولا اخترع، أنا سيب نفسي للظروف فأعيش الضياع الذي يعيش فيه الملايين من حولي، اللي ما عندوش خطة، ما عندوش هدف، أو عايشه بس زي ما الظروف بترمي وبتودي بلا هدف بلا رجاء. طب أعمل إيه؟ لا عجبني من يقمع ويصب في قوالب، ولا عجبني من يترك لي الحرية. أقول يا أحبائي أن الرب يسوع في المسيحية والخلاص الحقيقي، منذ أن قبلت المسيح أعلن لي أن هناك ماهية محددة مسبقا، لكن لم يحددها الناس، لكن حددها هو، حددها صانعي لي، وعلمني أن هذه الماهية هي شيء عظيم جدا، لأن الخالق هو صانع العجائب العظام وحده. كل صنعة يدي الخالق كلها أمور عظيمة. الخالق لم يعمل شيئا واحدا بلا قيمة. بيقول لي أنا عامل لك شخصية، أنا عامل لك ماهية، أنا عامل لك كيفية تعيش بي، أنا حاطط لك هدف، أنا عايز أوصلك لحاجة في حياتك على الأرض، وعمل لك خطة توصلك لهذا الهدف. أنت رجعت لي من الضياع، رجعت لي من الحماقة، رجعت لي من العبودية، رجعت لي من اللا هدف، تعال هعيشك لأحقق فيك غرض حددته مسبقا لك أنت وحدك. ما عملش غرض لأربعة مع بعض، ما عملش غرض لاثنين مع بعض، لكن عمل لكل واحد غرض. اسمع الآية الجميلة، أمثال 16:4، صنع الكل لغرضه، مش لغرض الله، الهاء لا تعود على الله، لكن for its own purpose، يعني لغرضه الشخصي، لغرضه الخاص، كل حاجة لها غرض. ومنذ ذلك الوقت آمنت إن يوم الخميس مش زي الأربعة، وإن شهر يوليا مش زي يونيو، وإن 2009 مش زي 2008. ده أنا دخلت بين يدي الفخاري وهو عمال يعمل إيه؟ شكل ويغير ويحقق، وكل يوم أعيش على الرجاء أن يتحقق الهدف. والحقيقة كل ما بلاقي حتة من الهدف بتتحقق بعمل إيه؟ بفرح. كل ما بلاقي حتة من الهدف بتكمل بفرح، وفرحان أكتر إن بكرة أكيد سيحمل لي أفضل. تعرفوا ليه بكرة أفضل؟ لأنه تعلمت من الماضي إني كنت بعطله لما بعمل كذا وكذا، فمش هعملهم، فالشغل هيكون أسرع. وتعلمت من الماضي إني كنت بغبائي بزعله في دي وفي دي، فمش هعملهم تاني، يبقى مش هزعله، فيبقى هو فرحان أكتر والشغل هيطلع أجمل وأفضل وأسرع. إني متيقن أن غدا أفضل من اليوم، لأن الماضي علمني كثيرا عن ما يعطل تحقيق الهدف. وكلما أرفع المعوقات من أمام الرب ليحقق الهدف، العملية بتمشي أسرع وأسرع وأسرع. فأنا فرح، فرح على رجاء أني يوما سيتحقق ويكتمل في الهدف. اسمع الآية في سفر أيوب أصحاح 14، يقول له تدعو فأنا أجيبك، تشتاق إلى عمل يديك. أنا عمل إيديك وأنت بتشتاق على عمل إيديك. إذن فرحين في الرجاء. الرجاء هو إكمال قصد الله في حياتي، والذي سيكتمل تماما بمجيء المسيح. لكني لست أنتظر حدث هو الرجاء، لكني أعيش بالرجاء كل يوم أن الرب يتمم غرضه في. أمين. ربما هذا يشرح العبارة الجميلة الموجودة في رومية 8، لأننا بالرجاء خلصنا، أو على الرجاء خلصنا. إحنا خلصنا بالرجاء. بالمناسبة علشان أأكد الفكرة اللي قلتها كمقدمة في البداية، أن الرجاء ليس دائما هو مجيء الرب. مثلا رسالة العبرانيين، اقرأ كل الآيات اللي جات فيها عن الرجاء، ملاش أي علاقة بمجيء الرب. يعني مثلا يقول في رومياس في عبرانيين 7 يمكن عدد 16، يقول إذ الناموس لم يكمل شيئا يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله. شيل كلمة رجاء هنا وحط مجيء الرب، تنفع؟ لا خالص. طب ما إيه الرجاء بالمقابلة مع الناموس؟ إيه المقابلة مع الناموس؟ المسيحية. المسيحية في رسالة العبرين كلها على بعضها تتسمى رجاء، لأنها في الواقع بتدخلك لحالة رجاء. إن شاء الله الحالة دي تجيلنا النهاردة. أمين؟ حالة توقع إيجابي باستمتاع، أني لا أعيش عبثا، وأن أيامي ليست مثل بعضها، وأن غدا لن يكون مثل اليوم. أنا أعيش بناء على خطة لأحقق غرض. هذا الغرض حدده لي مسبقا خالق العظيم الذي يحبني، اللي ما بيطلعش منه غير الصلاح، اللي ما بيطلعش منه غير كل خير. خالق الذي لا يعمل إلا الإبداع، لا يبتكر إلا العظائم. إذن هناك شيء عظيم سيحققه خالقي فيا، وأيامي على الأرض مهما كانت معاناتي فيها هي الأدوات والمواد الخام التي يستهلكها لكي يحقق قصده فيا، وهذا القصد سيكتمل تماما بمجيء المسيح. إذا عشت في الوضع ده، في الفكر ده، في الحالة دي، أنت عايش في حالة رجاء، وهيبقى وضعك شكله إيه؟ فرحة. فرحين في الرجاء. لكن أنتقل للي بعديها، بتكملها. صابرين في الضيق. كلمة صابرين كلمة عجيبة قوي. تتصوروا حبايب، اترجمت مرتين في العهد الجديد نفس الكلمة اليوناني بقية. يعني في لوقا 2 مثلا، لما صعد إلى العيد يوسف ومريم، يقولوا لما أكملوا كل شيء بقي به قافية، بقي الصبي يسوع عند رجوعهما. كلمة بقي دي هي نفس الكلمة اليونانية اللي ترجمها المترجمين كلهم في كل الترجمات صب. أعمال 17 نفس الفكرة، بيقول إن بولس ترك فيليبي وذهب إلى تسالونيكي، ومن تسالونيكي إلى أثينا، لكن سيلا وتيموثاوس بقيا هناك. بقيا، بس الترجمة الدقيقة ليها بقيا تحت. بقيا تحت يعني في حاجة محطوطة عليك وانت باقي تحتيها. ايه بقى الحاجة اللي محطوطة عليا؟ صابرين في الضيق. كلمة الضيق برضو الترجمة الدقيقة لها ضغط، في بريشر محطوط من فوق وانت محطوط تحت، مطلوب منك انك تعمل ايه؟ تبقى، تبقى تحت. لا، قوي عودك وشد رقبتك وارفع راسك واكسر الضغط واخرج، ابعد. يقولك لا 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 لا، اوعى تعمل العملة دي، لانه الضغط ده مش جاي عبثا، ده الضغط ده مقصود علشان تحقيق الهدف. تعالوا نربط الثلاث كلمات دول بقى، الرجاء بالضيق بالصبر، موجودين في ربطة تربطهم؟ أكيد المذاكرين ربطوهم. رومية 5، بل نفتخر أيضا في الضيقات لأن الضيق ينشئ صبر، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. إيه معنى الكلام ده؟ معناه جماعة أنه لما جينا للرب غير نظرتنا للضيق، فلم يعد الضيق عدوا ضدي، لكن صار شيئا يعمل لصالحي. ها؟ بيعمل لصالحي؟ أصدقني، أصدقني، ده أنا اكتشفت إن الضيق ده كمية معينة محسوبة بوزن وحجم دقيق أرسلها الله لتضغط علي، تضغط علي، تكبس على نفسي، خلينا أوطي راسي، عاملة زي النار اللي بتحمل حديد، أو عاملة زي المية أحياناً اللي بتعجن الطين. إيه لازمتها؟ لازمتها إن الفخاري مش هيعرف يشتغل إلا وإنت تحت الضيق. في ناس يمكن ما يعجبهاش الكلام ده، لا معلش، اقبلني أعمل معروف. يا حبيبي الغالي، طينتك، طينتك مرات كثيرة الله ما يعرفش يشكل فيها إلا وإنت تحت ضغط، وانت تحت ضغط. في اشياء عظيمه غاليه قوي يعملوها تحت في اعماق المياه السحيقه، لانه ما تنفعش الا تحت ضغط. بلاش كده، الفحم بيجيبوه منين؟ من باطن الارض. بس الفحم ده ذرات كربون موجوده على ابعاد مش بعيده قوي، لكن لو دقوا لتحت قوي قوي تحت ضغوط مرعبة، الكربون نفسه بيتحول إلى الماس. وشيء غريب، الفحم ده أهش المواد والألماس أصلب المواد. فمرات ينزل الله بيك لتحت قوي، أصله في حتة بسبوس كده عايز يتكسر، أصله في حتة معصلجة عايزة تتبرد، ما تتبردش إلا تحت قوي. فيروح حاطط الضغط، وانت بسبب تعليم خاطئ وعظة غلط يقولك اوعى تحتمل ان يكون فيه ضغط، اصرخ للرب وصلي علشان يتشال الضغط وتعيش كده يعني مبسوط. انبساط ايه؟ بس دي خيبة تقيلة صدقوني، لانه بنبسط والهدف لا يتحقق، فيزداد الضياع ويزداد الألم. صابرين في الضيق، ابقوا تحت الضغط، لا ترفعوا رؤوسكم وتتمردوا على ما يضغط به إلهكم عليكم، لأن هذا الضغط مرسل بحساب لينشئ فينا هذه الحالة. الضيق ينشئ صبر، والصبر إيه؟ تزكية. إيه بقى التزكية؟ تزكية يعني ترجمت أكثر من ترجمة، لكن باللغة بتاعتنا العربية تزكية يعني عارفين الكواليتي كنترول، اللي قاعد يراقب لما يلاقي انها مطابقه للمواصفات يعمل ايه؟ يختم، يعني زكاها ان دي تعال. هو بيشتغل يشتغل يشتغل لغايه ما يصلح الحته اللي هو عايزها، يروح مديلك التزكيه. والتزكيه تنشئ رجاء، يعني تحقق لك الرجاء. انت كان رجاءك ان يتحقق فيك غرض الله، وغرض الله لن يتحقق الا من خلال الوصول لشخصيه معينه، هذه الشخصيه ينتجها الله فيك من خلال الضيق. عشان كده صابرين في الضيق. اذن لكي نكون فرحين في الرجاء لابد ان نكون صابرين في الضيق. اقول لك ايه تانية جميله قوي تربط الاثنين ببعض. الرسول يعقوب يقول احسبوه. طب ده يركب الكلام ده يا حبايب؟ طب روح وديه لأي حد كده، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون. يعني أنت بقيت تحت ولا فوق؟ تحت، في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ، هي نفس الكلمة، اسمع اللي بعديها. وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا انتم البرسوناليتي بتاعتكم، الكاركتر بتاعتكم، اجمل ما تمتلكون شخصياتكم يا احبائي، اجمل ما سنخرج به من هذه الحياه هي شخصياتنا، واعظم ما سنؤثر به هو شخصياتنا، مش مواهبنا، مش امكانياتنا الماديه، مش جمالنا، مش شكلنا، اعظم شيء نعمل به هنا ونخرج به هناك هي الشخصية. والله كل شغله عايز يشتغل على الشخصية، لكي تكونوا اسمع تامين وكاملين غير، أنا مش عارف يعني هيقولها ازاي تاني، يعني عايزك تبقى جميل، عايزك تبقى لذيذ، عايزك تبقى حلو، عايزك تبقى مبهج للعين، لعين الله قبل ما تكون مبهج لعينين الناس. شخصيتك تهم جدا ويريد أن يغير فيها. قال ريك وارن صاحب الكتاب المشهور Purpose Driven Life، أعتقد كثير منكم أرى هذا الكتاب، في حوار لتلفزيوني قالوا له إيه اللي تعلمته؟ زوجته بعد النجاح الهائل اللي الرب أعطاه له، باع من كتابه 12 مليون نسخة، الرب أكرمه جدا ماديا، فبيقول طلعت تعلمت دروس، لم أغير أي شيء في طريقة إنفاقي، ووضعت كل ما ربحت لحساب الرب، وأصيبت امرأتي بالكانسر، فتعلمت أن الرب يهمه ليس راحتي بل شخصيتي، وليس سعادتي بل قداستي. Not our comfort but our character. Not our happiness but our holiness. أنا عرفت أن الرب بيجمل في شخصيتي أكثر، يهمه شخصيتي ويهمه قداستي. حبيبي أرجوك اكتب 5-6 سطور عن تصورك لشخصية يقول عنها الروح القدس تامين كاملين غير ناقصين في شيء. أتحداك إذا كنت هتكتب وصار رابح نفوس عظيم وخادم منبر مفوه وكاتب وشارح، أبدا أبدا، لكني أثق أنك إذا كنت حفيصا ودقيقا هتتكلم عن شخصية تامين كاملين غير ناقصين في شيء. طب دي تيجي منين دي؟ أما الصبر فليكن له عمل تام، يعني أنت تحت الضغط والضغط بينشئ فيك صبر، والصبر عمال يغير فيك وانت بتزهق فعايز ترفع راسك، فتجيلك الآية رومية 12-12 اعمل ايه؟ صابرين في الضيق، يعني ايه؟ ابقى 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 تحت ابقى تحت. ليه؟ أصل الصنايع لسه بيشتغل. أما الصبر فليكن له عمل، تسيب الصبر يشغل يكمل الشغل بتاعه، سيبه يشتغل، هو شغال، سيبه يكمل شغله. هنا تأتي العبارة الثالثة وأيضا لها ارتباط بديع بما قلناه. بعدما قال
لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. فاكرين إيه اللي قالوا بعد كده؟ وإن كان أحدكم تعوزه حكمة فيعمل إيه؟ قال يطلب الصلاة. وأنا تحت الضغط أحتاج للمواظبة على الصلاة، وبشوفها من ناحيتين. من ناحية لأنه النار اشتغلت والعوادم لازم تطلع وإلا هنفجر، مش كده؟ في عوادم نار، يبقى لازم يبقى فيه دخان، محتاج أنفس، محتاج أفضفض، محتاج أسكب قلبي أمام الرب. حبيبي في رجاء عظيم، الرب سيحقق غرضه في حياتك، لذلك هو يضعك تحت ضغط، فابقى تحته. وإن شعرت بالضيق وشعرت أنك تكاد تنفجر عندك عرش النعمة، أعمل إيه؟ أسكب نفسك أمام، فضفض، نفس، طلع، قول اللي في قلبك. عايز تبكي ابكي، عايز تعاتب عاتب، عايز تسأل اسأل، عايز تشتكي اشتكي، عايز حكمة اعمل ايه؟ اطلب. يبقى اذا الامر الاول عندما اكون في هذا الوضع احتاج للصلاة علشان اخرج من نفسي كل ما يتعبني، كل ما اجهله، كل ما يضغط علي، اسكب نفسي امام الرب. لكن كمان محتاج حكمة علشان اتصرف صح وانا تحت الضغط. وان كان احدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعد، فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا تخبطه الريح، فلا يظن هذا الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. مواظبين على الصلاة. لما بنبقى تحت الضغط بنبقى ماشيين على الحبل، مش عايز أغلط، مش عايز أغلط، فبقى غالبا كده رايح جاي على عرش النعم، مش كده؟ وهو ده معنى الايه؟ المواظبة على الصلاة، رايح جاي على عرش النعم. طب أعمل كده؟ طب أقول كده؟ طب أنت عايز كده؟ طب أنت زعلان من كده؟ طب أنت مبسوط؟ وهي أخي وأنت هو كده، هو كده. ده طول ما في ايه؟ في ضغط. طب نرفع الضغط شويه وندي لك اجازه ونتفرج عليك، تقوم مرحرح، تقوم على الجورنال، وبعد الجورنال على التليفون، وبعد التليفون على التلفزيون، وبعدين على الفسحه، وبعدين على المول، وبعدين نشتري، وبعدين نبيع، وبعدين في الاخر يا رب من فضلك بارك العيال وبارك البيت ولك كل المجد امين. نرجع تاني نحطه تحت الضغط، رايح جاي على عرش النعمة، مواظبين على الصلاة. أحبائي أرجو أن الرب يستخدم هذه الكلمات لكي يغير مفهومنا، ولا سيما من جهة الرجاء. إن رجاءنا هو شخص المسيح، ليس رجاءنا حدث سيحدث في المستقبل، لكننا محبتنا للمسيح ومحبة المسيح لنا بارتباطنا بشخص المسيح دخلنا إلى حالة رجاء، وحالة الرجاء هي حالة توقع إيجابي باستمتاع. توقع لماذا؟ أن يحقق الله غرضه في حياتي. لك يا رب قصد مجيد، ولا أريد أن أرحل من العالم دون أن تحقق هذا القصد، وإني أؤمن أن هذا القصد في الحاضر مرتبط بالوجود الأبدي، مرتبط بالوجود الأبدي، فأبديتي هي امتداد لحاضري، وحاضري جزء من أبديتي، إني أعد هنا لأخدمه هناك بما يصنعه ويحققه في الآن. لذلك أعيش بفرح وأيامي مهما أتت به لي، لا أخاف شرا لأنك أنت معي. لن أعيش في خوف من مرض سيحدث،
ولن أعيش في خوف من ابن سيغدر، ولن أعيش في خوف من حبيب سيفارقني، ولن أعيش في خوف من خسارة مادية ستلحق بي، فأنا لست هنا على الأرض لأجل مال أو أولاد أو صحة أو مال، أنا هنا لأحقق قصدك فيه. وما دام غرضي الوحيد هو أن تتمم قصدك ووعدك لي أنك لن تتركني دون أن تتمم قصدي، فأنا على طول الخط فرحان فرحان، فرحين في الرجاء. أمين يا أحبائي، تيجوا ننفض إيدينا من كل رجاء آخر؟ تضحية كبيرة بطلبها منكم. لا، ده إنقاذ بقدمه لكم، بس فهمتوا اللي أقصده؟ انفضوا إيديكم من أي رجاء آخر. أمين. تيجي كده ما تحطش رجاءك في أي حاجة، يعني العيال يكبروا ويبقوا حلوين، سيبك من الحكاية دي. طيب الشغلانة اللي نفسي فيها تيجي، سيبك منها. طب الجوازة العدلة برضو، سيبك منها. طب أمال أرجو إيه؟ أرجو معايا شيء واحد، أن يتحقق قصدك في. دعونا نحني قلوبنا ورؤوسنا في محضر الرب. كرر معايا في البداية في روح الصلاة أقوال الروح القدس. من جهة الرجاء فرحين، من جهة الضيق صابرين، من جهة الصلاة مواظبين. فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. أنا ما أعرفش اسم كل واحد فيكم، بس صدقني الرب عارف اسمك. أنا ما أعرفش في كم خلية في جسدك هو عددهم. أنا ما أعرفش إيه أمراضك، هو عنده سجل بكل شيء عنك. أنا ما أعرفش كم شعرة سودة وكم شعرة بيضة، كم شعرة وقعت وكم شعرة فضلة، هو محصي لشعر رأسك. أنت فريد في عيني، أنت غالي جدا، أنت مش رقم، أنت مش حاجة زيادة، أنت مش نسخة من مؤمنين حواليك ولا مؤمنين قبلك ولا مؤمنين هيجوا بعدك، أنت حاجة لوحدك مستقل تماما، له قصد خاص جدا فيك. عيش على الرجاء، مهما كنت بسيط، بلا مواهب بلا إمكانيات، له قصد فيك وقصد عظيم. يلا امتلئ بالرجاء أن الرب سيحقق غرضه فيك. أمين. صدق، آمن. الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. قل له أنا مصدق الليلة يا رب، أؤمن بكل قلبي يا رب أن هناك غرض، وأنا أعيش على رجاء تحقيق هذا الغرض. هذه هي سعادتي، أن يتحقق الغرض، مش غرضي أنا لكن غرضك أنت في حياتي. ما تسيبنيش أحلم لروحي، لكن خليني أحقق حلمك أنت فيا. ما تسيبنيش أعيش على مزاجي، لكن خليني أعيش حسب إرادتك أنت. نفسي أطلب من كل واحد قال معايا الصلوات دي يقول قدام الرب وفي محضره: بكرة أحسن من النهاردة. قولها في قلبك، أؤمن يا رب بكل قلبي إن بكرة أحسن من النهاردة، لأني بين إيديك وبين إيديك ما يجيش غير الأحسن. أنا من يوم معرفتك وأنا فرحان بيك، أيامي معاك خير يا رب، النهاردة أشكرك خير أكتر من امبارح، وبكرة هيكون فيه خير أكتر من النهاردة. أنت عظيم يا رب، أنت عظيم في خلاصك، عظيم في عطائك، أنت حلو، أنت ما يجيش منك غير الخير يا رب، أنت ما بتأذيش أبداً، وهتفضل تشكل فيا، وهتشوف جمالك فيا، وهتبص عليا بفرح، وهتلاقي فيا حتة من ابنك، ابنك اللي هتقول عنه فيا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. علمني، علمني أخضع ووطي، علمني أبقى في اللي أنت سامح لي بيه، احفظني من أن أرفع إيدي وأكسر الضغط اللي فوقية، أو أنط من شباك وأهرب، خليني أتعلم أوطي وأخضع. تواضعوا تحت يد الله القوي، أنا مش تحت الضغط، أنا تحت إيدك اللي حطت الضغط، أنا مش تحت الظروف، أنا تحت سلطانك يلي سامح بالظروف. هسيب نارك تنقي فيا، هسيب صوابعك تشتغل، وإن توجعت لن أترجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. مشتاق أشوف الصورة لما تكمل، القصد لما يتم، اشتاق أوصل للاختبار الرائع، تامين كاملين غير ناقصين في شيء. إذا كنت تؤمن بكده أرجوك صلي معايا العبارة دي وقولها: يا رب أضع نفسي بين يديك بدون تحفظ، بسلم بدون تحفظ، خلاص يا رب أنا مسلم، استعمل الأدوات اللي عايز تستعملها، فقر، مرض، ظلم، ضيق، اللي انت عايزه، المهم انك تحقق قصدك فيه، وانا معاك، انا مش خايف، وانا بين ايديك، انا بين احن ايدين واحلى ايدين، ايدين مثقوبة لاجلي لا يمكن ان تقصوا علي. يكفيني النظر لإيديك المثقوبة لكي أعرف كم أحببتني، وبالإيدين المثقوبة أنت بتشكلني، مش أخاف، ما خافش أبدا من إيد مثقوبة لأجلي. اللي بتوجعني هي إيدك، بس إيدك حلوة لأنها مثقوبة من أجلي. علمني أواظب على الصلاة، سامحني لأني كسول يا رب، ما عنديش الاستمرارية في الحديث معاك. أطلب معايا من الرب الطلبة دي، قل له: جرجرني أنت في الكلام يا رب، أنا مش عارف أتكلم، أنت أتكلم عشان أرد عليه، كلمني، اجذبني، ادخلني إلى حجالك، أنا بقعد معاك مش بعرف أتكلم، ابدأ أنت الحديث وعلمني، علمني إزاي أقضي الوقت معاك. أبانا المحب الغني، ما أغنى العيشة معك، وما أروع الوجود في مرسمك، لم تكف لحظة عن أن ترسم وتلون وتغير وتجمل وتشكل حتى تخلق من كل واحد فينا لوحة جميلة تحمل بصماتك. تخبر هنا عن نعمتك وعظمتك، تجعل الناس يسألون عن شخصك الظاهر فينا، وفي الأبدية ستفتخر بنا وتفرح بنا وتظهر فينا مجدك أمام كل خلائقك. يا لغنى الحياة معك، يا لروعة الوجود معك، أنقذتنا من الضياع، من العيش بلا هدف، أنقذتنا من العيش في خوف وكمد، أنقذتنا يا رب من العيش في التفاهة والسطحية والعيش لأجل أغراض حقيرة. نحن نشكرك ونعظمك، أرجعت لنا إنسانيتنا وكرامتنا، جعلتنا فعلا شيئا كريما، قلت لكل واحد فينا صرت عزيزا في عيني مكرما، وأنا قد أحببتك. نرد بإيه يا أبانا؟ نحبك إزاي؟ نشكرك إزاي؟ كيف نغني لك؟ كيف نسبحك؟ كيف نعظمك على ما صنعته معنا؟ نذبح لك الشكر والحمد، وأعطنا أن نعبر عن امتناننا بمزيد من الخضوع لك حتى تكمل قصدك العظيم فينا. أبانا أستودعك إخوتي ونفسي. أبانا لقد تركت الكلمة مع إخوتي، وأنا أثق أن هذه الكلمة قادرة أن تبنيهم وتعطي ميراثا مع جميع المقدسين. فاحفظ الكلمة في الأذهان يا رب، واجعلها تثمر في وفي إخوتي. لك يا أبانا الحبيب في المسيح كل المجد.